إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، القدوة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لكن في الحقيقة القدوة قدوتان، والأسوة أسوتان: أسوة في الخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء، فهم قدوة وأسوة ومتبوعون في الخير. وأما الأسوة الأخرى فهي أسوة في الشر، أسوة في الشر، يعني إمام وزعيم وطاغوت كبير يدعو الناس إلى الفساد والشر، فهو يقدم الناس يوم القيامة وقد أضلهم. ولذا كانت القدوة قدوتان، قدوة إلى الخير وقدوة إلى الشر. كما قال الإمام المناوي رحمه الله: القدوة السيئة هي الاقتداء بأهل الباطل، متابعتهم، التأسي بهم في أفعالهم وفي ترك الحسنات وفعل السيئات. وعلى رأس هؤلاء فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وكذلك قارون فهو رأس للفساد، وحامان رأس في الضلالة ومشورة السوء، وأبا جهل رأس في الصد عن سبيل الله. فلا تكن قدوة سوء على الأقل لأولادك، على الأقل تكون قدوة سوء لأولادك. هذا موضوع خطبتنا، أن الشارع الحكيم حذرنا من أن تكون رأسا في الضلال ورأسا في الفساد فيقتدي الناس بك. ولذا قال الإمام المناوي: الاقتداء هي الاقتداء بالغير، متابعته، التأسي به. فالقدوة بأهل الصلاح والتأسي بأفعالهم محمودة، والاقتداء بأهل الباطل ومتابعتهم والتأسي بهم مذمومة. هذه القدوة، القدوة التأسي، القدوة المتابعة. ولذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ضرب الله مثالا في القرآن على كفار قريش. كفار قريش كانوا يقولون إن الله عنده أولاد، وما اكتفوا بهذا الادعاء، وهذا ادعاء باطل، زادوا قالوا مو عنده أولاد ذكور، عنده إناث، لأنهم يذمون الإناث، فالإناث مذمومون في الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، طيب أنت ما ترضى لنفسك، شلون ترضى للرحمن؟ كيف ترضى أن تقول لله بنت وأنت أصلا ما تحب البنات؟ فلذلك قالوا لله أولاد، بعدين قالوا لا، لله بنات، الله عنده بنات. طيب منو بنات الله؟ وينهم؟ قالوا الملائكة بنات الله. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اسألهم، قل لهم: أنتم شهدتوا خلق الملائكة؟ أنتم شفتوهم لما خلقوا، ولدوا وأبوهم هو الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فسيقولون لك: إنا وجدنا آباءنا، لقينا آباءنا يقولون إحنا سوينا مثلهم. فسمى الله ذلك اقتداء سيئا، فهم وآباؤهم في النار، لأن هذا اقتداء باطل. كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه طريقة قديمة، أن يتأسى الناس برؤوس الضلال ويمشوا مع رؤوس الضلال. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة أهل الباطل، بل عدها الإمام ابن حجر في كتابه الزواجر: كبيرة من الكبائر أن تكون أنت رأسا في الضلال حق عيالك على الأقل، أو تكون الأم قدوة سيئة لبناتها. قال: الكبيرة الرابعة والخمسة، الكبيرة الرابعة، الرابعة والخامسة والخمسون: محبة الظلمة أو الفسق بأي نوع من الأنواع كان فسقهم، وبغض الصالحين، والتأسي بهم أي بأهل الباطل. هذه كبيرة من الكبائر، أن يحب الإنسان أهل الباطل ويتأسى بهم فهي كبيرة. وجاء في حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وفي رواية لفظ آخر عند مسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. يعني إنسان يعيد الناس إلى عصبيات وعادات الجاهلية مرة ثانية بعدما محاها الإسلام، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. يعني واحد يطارد إنسان ظلما ليهريق دمه، فهؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإنسان ألحد في الحرم، وكذلك إنسان دعا بدعوى الجاهلية. ولذا جاء في حديث جابر الذي اخرجه عبد بن حميد وهو حديث صحيح عن عبد الرحمن بن سمرة وجابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدي ولا يستنون بسنتي، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحوض، ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، غادياني فمبتاع نفسه فمعتقها أو بائعها فموبقها. وهذا حديث يدل في دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ أهل الباطل قدوات، ولو كان زعيما أو ملكا أو أميرا أو وزيرا، فإنه لا يعان على الظلم ولا يتخذ قدوة. وقد جاء في حديث ربعي بن خراش قال: قال حذيفة: لتركبن سنن بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، غير أني لا أدري تعبدون العجلة أم لا. يعني ستفعلون وستقتدون باليهود والنصارى وتفعلون كما يفعلون، لكنهم عبدوا العجل، ولا أدري هل ستعبدون العجلة أم لا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله تعالى شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. يعني في الدين انظر إلى من هو أعلى منك، لا تقول أنا أصلي، طيب في ناس تقوم الليل، لا تقول أنا أتصدق، في ناس تصدقوا بكل مالهم، لا تقول أنا أعمل خير، في ناس يعملون خير أكثر منك. ففي الدين انظر إلى من هو أعلى منك، تكن شاكرا لله تعالى. وفي الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك، ممن لا سكن لهم ولا بيت ولا صحة ولا عافية، انظر إلى من هو أدنى منك في الدين ستكون شاكرا على في الدنيا عفوا انظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا ستكون شاكرا، وانظر إلى من هو أعلى منك في الدين ستكون صابرا على ما أعطاك الله تعالى. ومن لم يفعل ذلك فهو ليس بشاكر ولا بصابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانظر ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا وصابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، اللي ينظر في الدين إلى من هو دونه، يقول احنا نصلي غيرنا ما يصلي. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا. إذن لا يجوز لك أن تقتدي في الدنيا بمن هو أعلى منك في الدنيا حتى لا تجحد نعمة الله عليك. هذا لا يعني أن نقتل الطموح عند الإنسان، لا، لكن القصد حتى لا تعترض على قضاء الله وقدره ولا تقتدي بأهل الباطل. ماذا تفعل القدوة السيئة؟ القدوة السيئة التي نهانا الله تعالى عن التأسي بها، ماذا تفعل؟ أولا، القدوة السيئة طريق للإغواء عبر التأثير في العواطف. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومعنى قول الله تعالى فزين، أي أثروا فيهم وفي عواطفهم فتجملوا وقلدوهم بما يصنعون، وهذا ما يسمون بالإغواء النفسي والعاطفي، بإظهار الأمور على غير حقيقتها وميل النفس إلى هؤلاء. هذا أول ما يفعل القدوة، أنه يؤثر في نفسيات الآخرين فيتأثر الشباب به. شوف الشباب كيف يتأثرون بأهل الباطل، شوف الشاب كيف يتأثر بوالده، شوف البنت كيف تتأثر بأمها. إذا كانت قدوة حسنة أو قدوة سيئة من غير الكلام، سمون التأثر العاطفي من خلال التزيين، يعني لأن أمها لابسة هي تلبس، لأن أمها غير محجبة هي لا تتحجب، لأن الأب ما يصلي وهو ما يصلي ما حد يتكلم الآن، لأن الأب يسب وهو يسب. هذا التأثير بالقدوة من خلال ما يسمى بالتزيين والإغواء النفسي والعاطفي. 2، كذلك أثر القدوة السيئة التقليد. يقلد الإنسان الآخرين فيعزو كثير من الآباء والأمهات تراجع وانحراف سلوك أولادهم إلى أقران السوء الذين يعاشرونهم. هذا جزء، وجزء آخر إلى التقليد لمن هم قدوات سوء. فمن المسؤول عن هذا التأثير السلبي؟ هل المسؤول الأم ولا الأب ولا المدرسة ولا قرناء السوء ولا المجتمع ولا من المسؤول؟ إنه القدوة السيئة. القدوة السيئة أينما كان فإنه يؤثر بمن يحبه فيقلدونه ويتأثرون به. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، يعني المرء مثل خليله تشددا وتساهلا. فإن كان صاحبه يصلي بالمسجد يصلي بالمسجد، إن كان صاحبه ما يصلي ما يصلي، إن كان صاحبه لا علاقات محرمة يسوي مثله. المرء على دين خليله. وقد ورد في القرآن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فبين الله تعالى أن سبب العذاب يوم القيامة هو الصاحب والخليل الذي اقتدى به وكان قدوة سيئة. 3، القدوة السيئة يؤثر في الأفكار، مو بس يؤثر في الشكل، يؤثر في الأفكار، في أفكار من يرافقه. فللقرين والمقارب في العمر تأثير مضاعف على الشاب وعلى الإنسان. البنت تتأثر بأفكار صاحباتها، الولد يتأثر بأفكار أصحابه، الأب يتأثر بأفكار دوانيته اللي يقعد فيها. فكل إنسان يتأثر بأفكار أقرانه، خاصة إذا كانوا أقران سوء. قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إني كان لي قرين، يعني صاحبي يؤثر في أفكاري وإيماني بالبعث والنشور والحشر والحساب. فالقرين مؤثر، يؤثر في أفكارك. ليش ما يكون عندك صديقة؟ كل الربع عندهم صديقات، هذا شغل القرين. ليش تتحجبين بعد ما تزوجين؟ تحجبين، هذا شغل القرين. قرناء السوء هم الذين يؤثرون، وهؤلاء احنا نسميهم قدوات الباطل الذين يؤثرون بأفكار أصحابهم. ولذلك هذا أحد آثار قرين السوء، وهو التأثير بالأفكار. وكذلك الإغواء السلوكي كما يقول، فيتماهى في الإنسان من حيث يدري ولا يدري بسلوك من يعاشر، ويتعاظم الإغواء السلوكي عندما يندمج الإنسان في جماعة تمارس سلوكا سيئا، يعني يبدأ يقلد هذه المجموعة. ليش إن ربع كلهم يدخلون لازم يدخل مثلهم؟ ليش ربع كلهم يكلمون لازم يكلم مثلهم؟ ليش ربع كلهم يروحون مجمعات لازم يروح مجمع مثلهم؟ ليش ربع كلهم يسرقون السيارات لازم يبوق السيارة مثلهم؟ ليش ربع كلهم عندهم علاقات محرمة وهو لازم يسوي مثلهم؟ هذا احنا نسميه التماهي السلوكي، يعني التقليد السلوكي للمجاميع. فإذا كان واحد تأثيره نسبي، لكن إذا صارت مجموعة فتعمل ضغط على هذا الإنسان فتتحول سلوكياته إلى سلوكيات سيئة. هذا أثر القدوة السيئة التي ذمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينجذب الإنسان إلى القدوة السيئة. لكن السؤال، ليش ينجذب الإنسان القدوة السيئة؟ لماذا ينجذب الإنسان؟ ليش ما ينجذب الناس للإمام؟ أنا إمام، ليش ما ينجذبون لي يقلدوني؟ لأني مو مشهور. الناس تنجذب إلى صاحب النجومية، إذا كان الإنسان نجما الإعلام يأثر فيه وكل يوم طالع في الإعلام وفي الصحافة ينجذب الناس للمشاهير، ولذلك يقلد الناس المشاهير، سواء كان هذا المشهور حرامي ولا سارق ولا مغني ولا مطرب ولا صالح ولا فاسد، لكن أكثر ما يبرزه الإعلام ويقدمه يتمنى الشباب أن يقلدوا. فأحد أسباب الاقتداء النجومية والشهرة، فالصغار والكبار وخاصة المراهقين ينجذبون بشكل لا إرادي إلى من تسلط عليهم الأضواء ويحاولون تقليدهم. وعلى من تسلط الأضواء؟ يلا قولوا للإعلام بشكل عام، خاصة الإعلام الغربي أو اليهودي، على من تسلط الأضواء؟ تسلط الأضواء على عارضة أزياء، تسلط الأضواء على ممثلة، تسلط الأضواء على مغني، وفي النهاية وفي الكواليس تكتشف أنه متعاطي مخدرات. تسلط الأضواء على الشاذين أصلا، لا تسلط الأضواء على عالم ولا، لأن إيش الفائدة من العالم هذا؟ هذا راح يحرم علينا، يقول هذا حرام وهذا حلال ودخلنا في متاهات، خلنا مع العالم المفتوح. فلذلك أحد أسباب قدوة السوء تسليط الأضواء. كثير من الممثلين ما نعرفهم، الإعلام أبرزهم للناس وقدمهم للناس على أنهم قدوة، ولذلك الناس يتماهون ويتماشون معهم، يقلدونهم في اللباس، يقلدونهم في الشكل، في طريقة الحياة، يقلدونهم في كل ما يفعلون من بناء علاقات محرمة، من ممارسة زنا، شرب خمر وغيره، لأن الإعلام قدمهم على أنهم قدوات. السؤال الآخر، ما هي أسباب الوقوع في القدوة السيئة؟ ليش أولادنا يقعون في القدوة السيئة؟ واحد، فساد الوالدين. احيانا الاب يكون عنده اهتمام كبير، هذا الاهتمام الكبير يكون في ملابس عياله، اهتمام يوكلهم، يشربهم، يدرسهم، ينجحون، يحصلون على شهادات، لكن ما عنده اهتمام بتربيتهم تربية دينية، ما عنده اهتمام بتربيتهم تربية سلوكية أخلاقية. ولذلك هو ما يسأل إذا راحوا الأفينيوس شو يسوون هناك في المجمعات، يمكن يقازلون، يمكن يعاكسون، يمكن يتعاطون، يمكن يتعرفون، ما يسأل وين ولدك، قال ورايح 360 قاعد هناك ليه الساعة 2 بالليل، ما يسأل شو يسوي ولده هناك، لأن ما يهمه أن المهم ولده يتصل عليه يبقى أنا زين. طيب شو قاعد يسوي هناك؟ ما يهمه. صح احنا ما نقول قد يكون هناك شيء سيء، لكن مع من يمشي؟ ماذا يفعل؟ 10 ساعات يقازل شو يسوي؟ ماذا يفعل الولد؟ فأحيانا كل الأبوين هم سبب الفساد، سبب اقتداءنا الاقتداء السيء احيانا فساد احد الوالدين، او هو ليس قدوة حقيقية. الام مو قدوة حقيقية، ام ما تصلي اصلا، ام محجبة، ام ما تطلع الا بكامل مكياجها، ام تتكلم بالغيبة والنميمة، ام تسهر على الافلام، ام ما تعرف من تربية اولادها الا الحمل والولادة، ما تعرف اكثر من هذا، فهي قدوة سيئة غير مهيئة ان يقتدي بها الابناء فيبحثون عن قدوة الاخر. الاب نفس الشيء، الاب شغل الشاغل مشغول في تجارته او في ديوانيته او مع ربعه او في مشاغل الخاصه او في مراهقه المتاخره، وهو لا يعلم عن بيته واولاده شيء. وين يروحون العيال؟ يقتدون بالتلفزيون، يقتدون بالمشهورين، يقتدون باللاعبين. روحوا شوفوا الاولاد، تقول لمن انت معجب؟ بمن؟ يقول لك لاعب، مو معجب في ابوي، لان ابوه مو قدوه اصلا. معجب بمن؟ يقول لك ممثل. معجب بمن؟ يقول لك انسان مشهور من المشاهير. ابوه وامه ما معجب فيهم اصلا ولا يقلدهم، لان لا يوجد عوامل جذب لا في الاب ولا في الام، ولا هم قدوة حقيقية. في كثير من الحين هم مربين صح، يربونه ويوكلونه ويشربونه، عشان لا كبر صار مراهق يسلمونه للشيطان فيكمل معه الشيطان المشوار، اما التربية الحقيقية هذه مو لهم. ولذلك هذا خطأ فينا احنا كآباء، ولا نبرئ انفسنا، كلنا واقعين في هذا، علينا ان نعيد صياغة تربيتنا لابنائنا، وان شاء الله ساخطب فيها خطبة قادمة باذن الله تعالى. اثنين، الفراغ الروحي والعاطفي. الفراغ الروحي والعاطفي، يشعر الشاب في كثير من الاحيان بحاجة الى مجموعة تضمه، تسمع همومه ويسمع منها، تتبادل معه الافكار ويتبادل معها الافكار، تحتاج البنت الى من تتكلم معه ويتكلم معها، ما تلقى لا ابوها ولا امها، كل مشغول، فتبحث عن طرف اخر، اما شاب قلت لها رقم، ولا مجموعة بنات تتعرف عليهم، ولا جروب تدش معهم في الواتساب يتواصلون مع بعض، او الى اخره. هذا فراغ عاطفي تحتاج الى ملئه اذا لم يملأه الابوان والقدوة الصالحة. ثق تماما ان القدوة السيئة ستملأ هذا الفراغ. وانا اقول لكم سؤال الان، وجهوا اطلعوا من المسجد وسألوا عيالكم، واحنا نتكلم عن المسجد احسن الناس، ترى هذول صفوة الناس اهل المسجد، نسأل عيالنا كلنا، تقول له مثل من ودك تصير؟ يقول لك والله مثل اللاعب الفلاني. ايش رايك بالمغني الفلاني او المطرب الفلاني؟ قال والله انسان مشهور وانا حقيقة احبه للشيء الفلاني. ايش رايك في اللاعب الفلاني؟ ايش رايك بالمصارع الفلاني؟ ايش رايك بالممثل الفلاني؟ يعرفهم كلهم، وعنده تاثر نفسي وفراغ عاطفي تجاه هؤلاء، ويشعر بالفعل بانهم قدوات. واخيرا ما يسمى باختلال منظومه القيم. اختلال منظومه القيم
ما قرره الشارع بأنه حرام صار مو حرام عندنا. يعني احنا نقول التبرج حرام، صار التبرج شيء عادي مو حرام، ما اختلال منظومة القيم. ما قرره الشارع بأنه ما يجوز، الواقع والمجتمع يرى أنه يجوز، فلذلك صار الولد عنده ما هو الحرام من الحلال، اللي يجوز وما يجوز، المسموح من الممنوع، المنظومة صارت غير واضحة، ولذلك صار يقتدي بكل إنسان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الخلاصة كما أن هناك قدوات بالخير أمرنا باتباعهم، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هذول الأنبياء. الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، هذول قدوات خير، كذلك في قدوات شر، قدوات شر نقتدي بهم، وبالذات عيالنا يقتدون بهم من حيث يدروا أو لا يدروا. الخلاصة من كان قدوة سيئة للناس فقد حل عليه سخط الله وصار رأسا في الضلال، ومن كان قدوة سيئة في الناس فإنه يأتي يوم القيامة حاملا لواء الذنوب، وهو يحمل على كتفه أوزار غيره من حيث يشعر أو لا يشعر. ثالثا يتبرأ يوم القيامة التابع من المتبوع، فيتبرأ الزعماء ممن تبعوهم يوم القيامة، وأكبر زعيم يتبرأ هو الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا بعد الشيطان يأتي الكبراء: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالجميع يتبرأ يوم القيامة، فمن كان رأسا في قدوة سيئة فليبشر بحمل لواء الذنوب بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أئمة في الهدى، داعين إلى الخير والحق والصلاح. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، خلاصة هذه الخطبة أعيد جزءا منها حتى لا ينسي آخرها أولها: تكلمنا عن القدوة وهي التأسي والاتباع، والقدوة قدوتان، قدوة في الشر وقدوة في الخير. أما قدوة الخير فهي محمودة، وعلى رأس من يقتدى بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فلنا فيه أسوة في لباسه، في طعامه، في شرابه، في بيته، في بنائه، في تعامله مع الصغير والكبير، كل حياته كانت مدرسة وهي قدوة للجميع. ومن بعده العلماء فهم ورثة الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم أشرنا بعد ذلك إلى أن الإنسان قد يتأثر بالقدوة السيئة نظرا لتقديم الإعلام لهذا الإنسان وإشهاره له، ويكون للأب والأم دور في الفراغ العاطفي عند الأبناء، فهم يركزون على إطعامه وشرابه وتعليمه ولا يركزون على تربيته. ومن كان رأسا وفي الضلال وفي القدوة السيئة فليبشر بأنه سيقدم يوم القيامة يحمل لواء الضلال ويحمل ذنوبه وأوزاره وأوزار غيره. فكن قدوة حسنة، وإياك أن يتسلل القدوة السيئة لأولادك، هذا قصدنا من الخطبة. خلق قدوة حسنة لأولادك في الصلاة، في العبادة، في الصدق، في القرب إلى الله تعالى، وإياك أن يتسلل غيرك فيحل محلك ويحل مكانك ويكون قدوة سيئة فيصير قدوة لأولادك ولبناتك مكانك، فيقتدوا به في الضلال وأنت متفرج أو ناظر للغواية في بيتك وبين أولادك. ومهما فعل الإنسان من الذنوب فلا يكن رأسا في الضلال. وهذا مرة يمكن أنا خطبت في خطبة بعنوان أدب الخطيئة، يعني مهما أخطأت لا تكن رأسا في الضلال، ولا تكره الحق وأهل الحق، ولا تدعو غيرك إلى المعاصي فتكون زعيم وقدوة سوء. حتى إذا تعرف معصية فعلها لنفسك وتوب إلى الله تعالى، لكن لا تدعو غيرك إليها فتكون قدوة سوء فتحمل أوزارك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني حين المغني لما يغني ما يعرف أنه هو شال أوزار وآزار آلاف من الناس بغير علم. الممثل حينما يمثل هو ما يعرف أنه شال آثام وآثام آلاف من الناس بغير علم. وهكذا كل من يفعل فعل، كل من يفعل فعل فيه ذنب وغيره يقتدي به وهو يشيل أوزارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أنا دعيتكم إلى خير كلنا شركاء في الأجر ولا ينقص من أجركم شيء، ومن دعا إلى ضلال كان له أو عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. يعني لو دليت الناس على فعل معصية قلت روح للبنك الفلاني ترى يعطي فوائد أكثر، وقلت يا شباب أو يا جماعة أو يا ديوانية ترى البنك الفلاني زين، راح تشيل أوزار الربا لكل هؤلاء الناس اللي دليتهم أنت على الربا، شايل إثمك وإثم هؤلاء الناس وأنت لا تعلم. فتأتي يوم القيامة محمل مثقل بذنوبك وذنوب غيرك، تقول من أين لي يا رب؟ قال هذه أوزار الذين يضلونهم، الناس اللي أنت ضليتهم وأنت ما تدري، ألا ساء ما يزيرون. ذلك تجنب أن تكون قدوة سوء وكن قدوة خير، وإن شاء الله قدوة الخير ومحاسنها وصفاتها إلى خطبة قادمة بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.